قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الأذان للأعمى. قال: حدثنا محمد بن سلمة قال: حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. هذه ثلاثة أبواب عقدها الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه. الباب الأول: الأذان للأعمى، بمعنى الرجل الأعمى إذا أذن وأعلم بدخول الوقت فهل يجوز الأذان أم لا؟ والجواب: يجوز أذانه بشرط أن يكون ثم رجل مبصر يرى ويعلم الأوقات وينبه الأعمى ليقوم بالأذان، لهذا الحديث الذي بين أيدينا وغيره من الأحاديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في هذا المسجد رجلان: بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، وعبد الله بن أم مكتوم. عبد الله ابن أم مكتوم، كان بلال يؤذن الأذان الأول كما سبق لنا الكلام على ذلك، ويظل بلال رضي الله تعالى عنه على منزل امرأة من الأنصار ينتظر الصبح الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق قال بلال لعبد الله بن أم مكتوم: أصبحت أصبحت، أي دخلت في وقت الصبح. وهذا لفظ يستعمله العرب، يقولون أصبح بمعنى دخل في وقت الصبح، أمسى دخل في وقت المساء، أنجد يعني دخل في نجد، أتهم بمعنى دخل في تهامة. فإذا ما نبه بلال رضي الله تعالى عنه عبد الله بن أم مكتوم أذن ونادى. قد يقول قائل: النبي ما أمر بلالا يقول له، أو أن بلالا عمل ذلك بالاتفاق مع عبد الله بن أبي. الجواب: النبي أقر، وإقرار النبي سنة وحجة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قولي وفعلي أو تقريري. إذا قال شيئا فهو حديث، فعل شيئا صلى الله عليه وسلم فهو سنة لنا وهدي وشرع. جميع أفعال النبي صلوات الله وسلامه عليه التي يفعلها هي شرع لهذه الأمة، إلا ما خصه الدليل. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذه خصوصية لي، لا يجوز لنا أن نعمل هذا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوصال في السفر أو غير السفر في الصيام. الوصال يصوم نهارا إلى غروب الشمس فلا يفطر، ويظل إلى السحر لا يتسحر إلى الغروب، فإذا كان الغروب لا يفطر إلى السحر، اليوم الثاني الثالث ثلاثة أيام يصوم ليلا ونهارا، يسمى وصال. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يصوم اليوم الأول الثاني الثالث، لأنه أعلم منا بربه. كلما كان العبد قريبا إلى الرب كان ملازما لطاعة الله، وكلما كان بعيدا عن الرب جل وعلا كان متساهلا في أمر الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تأسوا برسول الله، صاروا يواصلون اليوم الأول الثاني. والله أمر عجيب، أمر غريب، يصوم النهار إلى الليل لا يفطر، إلى السحر لا يفطر، اليوم الثاني إلى الليل لا يفطر، اليوم الثالث. الصحابة كانوا يفعلون ذلك، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والوصال، لا تفعلوا هذا. أبوا، قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إذن الوصال يومين ثلاثة أربعة خاص برسول الله، أما نحن فمن أراد الوصال يستمر صائما إلى غروب الشمس، ويستمر صائما إلى السحر، إذا جاء وقت السحر يتسحر، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهاهم عن الوصال قال: من كان مواصلا فليواصل إلى السحر. إذن الزيادة يوم يومان ثلاثة أربعة، هذه خصوصية لرسول الله، والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، هذه قاعدة عند أهل العلم، الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. مثال ذلك: نهينا عن الصلاة بعد العصر، عن الصلاة بعد الصبح، عن الصلاة في أوقات النهي، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلاة العصر ودخل في بيته، في بيت ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، وإذا بالنبي يتوجه إلى القبلة ويصلي بعد صلاة العصر، وهو قد نهى عن صلاة النافلة بعد صلاة العصر: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نهي صريح من رسول الله. وإذا بالنبي يصلي بعد العصر، فبعثت إليه ميمونة جاريتها وقالت لها: قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت تنهى عن الصلاة بعد العصر وها أنت تصلي الآن، فإذا أشار إليك يعني أن ارجعي عودي. فأتت الجارية، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت زوجه ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقالت الجملة التي علمتها ميمونة، فأشار إليها رسول الله بيده. وفي هذا دلالة على أن المصلي يجوز له أن يشير باليد، وهذا لا يبطل الصلاة. كان يصلي في مسجد قباء، وكان يذهب صلى الله عليه وسلم كل سبت، كل أسبوع يذهب إلى قباء، فإذا علم الأنصار مجيء النبي عليه الصلاة والسلام توافدوا يمرون عليه وهو يصلي، يسلمون عليه: السلام عليك يا رسول الله، فيشير بيده علامة بأنني أصلي، لا بأس بذلك. تطرق عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
فإذا طرقت الباب تقدم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وفتح لها الباب. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي، إذا جئت في الوقت المحدد الذي بيني وبين رسول الله أخلو معه، إذا جئت وهو يصلي تنحنح، يعني علامة بأنني موجود وأنني في صلاة. فهذا مما لا يبطل الصلاة إن شاء الله تعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار لخادم ميمونة، فلما انتهت وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قالت: يا رسول الله، كنت تنهى عن صلاة العصر، عن الصلاة بعد العصر، وها أنت تصلي الآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلني وفد عبد القيس عن صلاة كنت أصليها قبل صلاة العصر، وها أنا صليتهما الآن. كان يصلي قبل العصر نافلة، وفد عبد القيس شغل النبي عن الصلاة لأنه كان مهتما صلوات الله وسلامه عليه بأمور الوفد، حتى جاء وقت العصر وصلى صلاة العصر، ولما عاد إلى الدار قضى الصلاة التي كان يصليها قبل. ما جاء وقت موضع الشاهد، موضع الشاهد قالت رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، أفنقضيهما إذا فاتتا؟ أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. فدل على أن ذلك خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. ثانيا، ما فعل رسول الله أسوة لنا، لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول بعض العبارات التي نسمعها من بعض الإخوان: إذا قلت له قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله كذا، يقول: أتريدون منا اليوم أن نفعل ما فعل رسول الله؟ هذا كلام منكر، هذا دليل على وجود الزغل في القلب. إن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما شرع الله لرسوله شرع لنا، وما عمل رسول الله فهو هدي لنا، نعمل ذلك، ما لم يوجد نص يدل على أن هذا العمل خصوصية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن عبد الله بن أم مكتوم الرجل الأعمى كان ينادي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود في النداء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. في رواية عائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. فدل ذلك على أن الأعمى ينادي يعلم، لأن النداء الأذان إعلام بدخول الوقت، لكن شريطة أن يكون هناك من ينبهه ويعلمه ويخبره، كما كان بلال رضي الله تعالى عنه يفعل، يصعد على دار المرأة من الأنصار، فإذا طلع الفجر الصادق قال بلال لعبد الله بن أم مكتوم: أصبحت أصبحت. عبد الله بن أم مكتوم. وما أدراك من عبد الله بن مكتوم؟ قيل اسمه عبد الله، وقيل اسمه عمرو ابن قيس، أسلم قديما من مكة وهاجر إلى طيبة قبل أن يهاجر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان عبد الله ابن أم مكتوم حريصا على التفقه في دين الله، وعاتب الله جل وعلا نبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه في شأن عبد الله بن أم مكتوم. جاء عبد الله بن أم مكتوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يتفقه في دين الله ويعلم شرع الله، وإذا برجلين من صناديد قريش أتيا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتفرغ لهما علهما يدخلان في الإسلام. فلما جاء عبد الله ابن أم مكتوم كأن النبي أعرض وتولى عن عبد الله ابن أم مكتوم ليتفرغ لهذين الرجلين علهما يدخلان في الإسلام. وهذه سياسة حكيمة لا مانع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك تكبرا على عبد الله بن أم مكتوم ولا لأنه أعمى، وإنما تأول النبي عليه الصلاة والسلام هذا التأويل الحسن. ومع ذلك عاتب الله سيد الخلق، وأنزل الله تعالى قوله بسم الله الرحمن الرحيم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قال الله تعالى: أما من استغنى فأنت له تصدى. قال العلماء: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآيات، لأن فيها عتاب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل من ربه لا يكتم من الوحي شيء، وإنما يبلغ ما أمره الله تعالى به. هذا الأعمى لا يضره عماه البصري، وإنما العمى عمى القلب، والله تعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد، وإنما ينظر الله إلى القلوب. حديث صحيح: لا ينظر الله إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. القلب متى ما كان طاهرا نظيفا زكيا فليكن أعمى مليون مرة ممسوح العينين، وليكن قزما قصيرا غير جميل، فالله جل وعلا لا يأبه ولا يبالي إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعاتب الله سيد الخلق في هذا الأعمى رضي الله تعالى عنه. ولما هاجر إلى طيبة الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف عبد الله بن أم مكتوم ليصلي بالناس في هذا المسجد. إذا ذهب النبي للجهاد أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرة أو لحج أناب عبد الله بن أم مكتوم يصلي بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذا قال الإمام أبو داود في الحديث الذي رواه عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عروة بن الزبير أن عائشة خالته قالت إن ابن أم مكتوم، أم مكتوم هي أم عبد الله أو عمرو ابن قيس، وهي أيضا مسلمة تسمى عاتكة بنت عبد الله رضي الله تعالى عنها وارضاها، أن ابن أم مكتوم كان مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. إذن أذان الأعمى جائز، لكن بشرط أن يوجد من يعلمه، ولو وجد مبصرا يعلم الأوقات ثم يؤذن فإن الأفضل أن يؤذن المبصر ليتأكد ويعلم الوقت، فإذا وجد غير مبصر أعمام ولا يوجد مبصر أعمام لا مانع أن يؤذن الأعمام، وجد المبصر ووجد الأعمام وطلب الأعمام أن يؤذن وتطوع لا مانع من أن يؤذن إن شاء الله تعالى.